الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. طبعا هذه هي المحاضرة السابعة في مادة علم المقاصد، مادة المقاصد الشرعية ضمن دروس كتاب يعني علم المقاصد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي التونسي. طبعا هذه المحاضرة سوف نتناول فيها المبحث التاسع الذي عنونه المؤلف بعنوان تقسيمات المقاصد وبيان أنواعها. ما سنراه في هذه المحاضرة أو في هذا المبحث يعتبر يعني من أعماق دراسة علم المقاصد. يقول المؤلف: تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات مختلفة، فهي باعتبار صدورها تنقسم إلى قسمين. هنا المؤلف يبين لنا بأن المقاصد يعني تنقسم إلى أقسام عدة من حيث ناحية النظر، فمن نظر تنقسم إلى عدد معين ومن نظر تنقسم إلى عدد آخر معين، هكذا فلها اعتبارات في التقسيم. تقسيمها من اعتبار كذا أو من ناحية كذا أو بالنظر إلى كذا، تقسيمها بالنظر إلى كذا، هكذا سيورد لنا المؤلف. أولا قال: فهي باعتبار محل صدورها تنقسم إلى قسمين، يعني المقاصد الشرعية تنقسم باعتبار محل صدورها باعتبار من أصدرها إلى قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. واضح؟ فيعني هذا التقسيم هو من حيث مصدر المقاصد ومن حيث منبع المقاصد ومن حيث واضع المقاصد، وعبر المؤلف عن ذلك بمحل صدور المقاصد. من الذي وضع المقاصد؟ من الذي وضع هذا المقصد؟ أو من يعني نبع من هذه المقاصد؟ فباعتبار أو بهذا الاعتبار تنقسم إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، هذا الذي يتحدث عنه في المطلب الأول. قال: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. ألف: مقاصد الشارع. فعرف لنا المؤلف ما المقصود بمقاصد الشارع. قال المؤلف: وهي المقاصد التي قصدها الشارع، والشارع هو الله، هي المقاصد التي قصدها الله تبارك وتعالى بوضعه الشريعة. فلما وضع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة وهذه الأحكام العادلة، لما وضعها استهدف من وضعها أهدافا هي التي نسميها بمقاصد الشارع. قال: وهذه المقاصد الشارع تتمثل إجمالا في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين. يعني خلاصة مقاصد الشارع ملخصة في أنها يعني تتضمن جلب المصالح ودرء المفاسد للعباد في الدارين في الدنيا والآخرة، كما بين ذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. باء: قال مقاصد المكلف. مقاصد المكلف، هناك مقاصد المكلف يقصدها، وهي يعني في الأصل هي النية، نوايا المكلف. قال: مقاصد المكلف وهي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته، في سائر أعماله، في سائر تصرفاته، سواء التصرف يعني المتعلق بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل. من أجل ذلك قال: هي المقاصد التي يقصدها المكلف في سائر تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا. قال: والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده، لأن مدار الأعمال على مقاصدها، كما تفيد القاعدة: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات في الحديث النبوي. فهي فالمقاصد مقاصد المكلف هي التي تفرق بين صحة الفعل وفساده، وبين ما هو تعبد وما هو معاملة. فبالنية بالمقصد للمكلف نعرف هل هذا الفعل الذي فعله هو يقصد به عبادة أو يقصد به عادة أو معاملة، وبين ما هو ديانة وما هو قضاء، بين ما هو ديانة من الدين الإسلامي وبين ما هو قضاء من الأمور الدنيوية الذي يؤاخذ به المرء، وبين ما هو موافق للمقاصد وما هو مخالف لها. أجل عن طريق المقاصد، إذا فعل المكلف فعلا فإذا وافق قصده قصد الشارع ففعله مقبول صورة ومعنى، وإذا خالف فعل المكلف قصد الشارع وإن وافق فعله فعل الشارع لكنه خالف الشريعة في القصد ففعله مخالف للشريعة الإسلامية في المعنى وإن كان في الصورة موافق لها. طبعا هذه مقاصد المكلف. وفي يعني خلاصة أمر مقاصد المكلف ترجع إلى الأمر بالإخلاص والأمر بالنية الحسنة، فكل هذا من أجل تحقيق المقصد. فبالنسبة للعبادة يجب على المكلف أن يخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، فهذا يعني غاية العظمى من مقاصد المكلف. وكذلك بالنسبة لسائر الأعمال يجب أن يكون قصد المكلف ونيته موافقة لقصد الشارع، وكذلك أمور كثيرة اعتبر مقاصد المكلف. وهذا هو التقسيم. إذا لو ورد في الامتحان بين يعني أقسام المقاصد من حيث محل صدورها أو من حيث منبئها أو من حيث مصدرها أو من حيث واضعها، فقل أنها تنقسم إلى قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. جيد. المطلب الثاني هو سيذكر لنا سيبين لنا يعني تقسيم المقاصد من حيث القوة والدرجة في ذاتها باعتبار قوة المقاصد ويعني درجتها. تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار قوة المقاصد: هل هي أقوى، هل هي المتوسطة، هل هي الأدنى. فباعتبار هذا القوة للمقاصد والدرجة في ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك مقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية. ومن أجل ذلك عقد المؤلف هذا المطلب الثاني فقال المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية. هذا التقسيم لم يذكر المؤلف من يعني الحيثية التي قسم بها، فأنا يعني ذكرتها، فيعني أنه هذا التقسيم من حيث قوة يعني القوة والدرجة، من حيث قوة المقاصد ودرجتها في ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما ذكر المؤلف. أولا قال المقاصد الضرورية. قال المقاصد الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين. مقاصد الضرورية هي المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الدنيا والآخرة. فإذا فقدت مقاصد الضرورية يعني فلا يكون هناك مصالح الدنيا ولا مصالح الدنيا يعني الآخرة قائمة. وهي الكليات الخمس، هنا سيذكر لنا أقسامها، وهي الكليات الخمس: هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه المقاصد الضرورية الخمس، وإن كان بعض العلماء يقولون أنها ست لكن في الحقيقة هي خمس، لأنهم يزيدون حفظ العرض، والعرض من النسل، فحفظ النسل يشمل حفظ العرض. إذن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قال والتي ثبتت بالاستقراء. هذه المقاصد ثبتت بالاستقراء بتتبع الأدلة الشرعية وكلياتها. فمن طريق هذا التتبع ثبت لنا المقاصد الضرورية الخمس والتنصيص في كل أمة وملة، وليس الاستقراء فحسب، بل كل أمة يعني كل شريعة نص عليها ذكرت في كل الشرائع السابقة والشريعة الإسلامية. وهذا نقله عدد كبير من العلماء، منهم الإمام الغزالي والجويني وغيرهم من العلماء، أن المقاصد الشرعية ما من مقاصد الضرورية الخمس ما من شريعة من الشرائع السماوية إلا وقد جاءت بما يحققها ويثبتها. فمن أجل ذلك قال المؤلف هنا والتنصيص في كل أمة، يعني نص في شريعة كل أمة وكذلك شريعة ملة كل أمة، وفي كل زمان ومكان نص عليها ذكرت. هذا النوع الأول من أنواع المقاصد باعتبار قوة المقاصد ودرجتها. النوع الثاني قال باء المقاصد الحاجية، الحاجيات، قال وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة. المقاصد الضرورية هي التي لا تبلغ درجة الضروريات لكنه يعني يحتاج إليها من حيث يعني تحقيق الحاجة وسد الحاجة، فهي قال هي التي يحتاج إليها للتوسعة من أجل أن يحصل التوسعة ولا يكون هناك ضد التوسعة وهو الضيق ورفع الضيق، أن يرفع الضيق والمشقة على الأمة ورفع الضيق والحرج والمشقة. فمقاصد الضرورية ما الغرض منها؟ هو يعني التوسعة ورفع الضيق والحرج والمشقة وتحقيق التيسير. مثال المقاصد الحاجية سيمثل لنا قال الرخص، جميع الرخص الشرعية، رخصة فطر للمسافر والمريض، رخصة الجمع بين الصلاتين، رخصة القصر وغير ذلك، جميع الرخص هي من أمثلة المقاصد الحاجية. وتناول الطيبات، لماذا أبيحت الطيبات؟ من أجل التوسعة وتحقيق المقاصد الضرورية والتوسعة في المعاملات الشرعية، يعني هناك معاملات كثيرة يعني وسعت الشريعة في أن نعملها، فما أبيح لنا أكثر مما حرم لنا، على نحو السلم، بيع السلم وبيع المساقات وغير ذلك، والتي سنراها إن شاء الله تفاصيلها. جيد، هذا النوع الثاني، المقاصد الضرورية هي النوع الثاني من أنواع المقاصد باعتبار تقسيمها من حيث درجتها وقوتها. النوع الثالث جاء قال جيم المقاصد التحسينية أو التحسينيات، قال وهي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق والتي لا يؤدي تركها غالبا إلى الضيق والمشقة، ومثالها الطهارة وستر الأورة وآداب الأكل والسنن. هذه المقاصد التحسينية، قال المقاصد التحسينية هي المقاصد التي تتعلق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، فهي من باب العادات الحسنة والأخلاق الطيبة. فالشريعة أباحت لنا أو أذنت لنا يعني أو شرعت لنا أحكاما تحقق العادات الحسنة وكذلك تحقق الأخلاق الكريمة العالية، وقال وهي التي لا يؤدي تركها إلى الضيق والمشقة. فترك المقاصد التحسينية لا يؤدي إلى درجة المقاصد الحاجية، لا يؤدي إلى الضيق ولا المشقة. مثالها الطهارة، فالطهارة والتطهر عادة حسنة في الأصل، وجاءت الشريعة وشرعت أحكاما تتعلق بالطهارة من غسل ووضوء وتيمم ويعني استنجاء وغير ذلك. الطهارة وستر الأورة، فستر الأورة كانت موجودة قبل الشريعة، فهي من العادات الحسنة، وجاءت الشريعة وشرعت أحكاما تتعلق بها يعني تحسينيا، وآداب الأكل وسننه وغير ذلك من الأمثلة على ذلك. طبعا هذه أقسام المقاصد باعتبار قوة المقاصد ودرجتها في ذاتها، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المقاصد الضرورية أو الضروريات، المقاصد الحاجية أو الحاجيات، المقاصد التحسينية أو التحسينيات. واضح. وهناك مقاصد المكملات، بعضهم يدرجون مقاصد التكميلية، ولكن التكميلية فهي تعتبر يعني دمجا مع هذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله، كما سنوضحه لحينه إن شاء الله. الآن ننتقل إلى التقسيم الثالث، تقسيم المقاصد، التقسيم الثالث للمقاصد، وهي تقسيم المقاصد من حيث العموم والخصوص والجزئية. فالمقاصد تنقسم إلى يعني إلى يعني أقسام باعتبار الخصوص العموم والخصوص والجزئية، إما أن نجد المقاصد العامة أو المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية. واضح؟ جيد. قال أولا المطلب الثالث، قال المقاصد العامة والخاصة والجزئية. أولا المقاصد العامة، قال المقاصد العامة هي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة الإسلامية ومجالاتها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها الكبرى. فهذه المقاصد العامة هي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة. المقاصد العامة ملحوظة ومراعية في جميع أبواب الشريعة أو في أغلب أبواب الشريعة، يعني أغلب أحكام الشريعة أو كل الأحكام الشرعية جاءت لتحقيقها. فهذه المقاصد العامة، وقد تسمى المقاصد الكلية. واضح؟ قال في أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها، أو في كل الأبواب أو في أغلب الأبواب ومجالاتها، بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة. فملاحظة المقاصد العامة أو الكلية لا يختص في نوع خاص من أنواع الأحكام، بل يعني ملاحظتها في جميع أحكام، يعني في جميع أبواب الشريعة أو في أغلب أبواب الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة. ومنها أوصاف الشريعة أن للشريعة أوصاف: الوسطية والاعتدال والواقعية والعالمية، ويعني الرحمة، وكذلك الصلاحية لكل زمان ومكان، وغير ذلك من أوصاف الشريعة التي هي أيضا يعني مقاصد عامة وكلية للشريعة. وغاياتها الكبرى، غايات الشريعة الكبرى. واضح؟ هذه المقاصد العامة. جيد. والعدالة، تحقيق العدالة، كلها من أمثلة المقاصد العامة أو الكلية. الآن ثانيا قال المقاصد الخاصة، المقاصد الخاصة. ثانيا المقاصد الخاصة، يعني من تقسيم المقاصد إذن من حيث العموم والخصوص والجزئية. قال المقاصد الخاصة هي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معينة. فعلى سبيل المثال هي التي تتعلق إما بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو بباب الزكاة أو بباب الصيام أو بباب الحج والعمرة أو بباب النكاح، أو تتعلق بأبواب معينة مثل المقاصد التي تتعلق بالعبادات. واضح؟ أو المقاصد المتعلقة بالمعاملات أو غير ذلك. قال فهذه هي المقاصد التي تتعلق بباب معين أو بأبواب معينة، لكن ليس على وجه الشمول أو الأغلبية للشريعة، بل إنما على وجه تتعلق بباب معين أو أبواب معينة. قال فقد ذكر العلامة ابن عاشور أن هذه المقاصد يعني كثيرة منها هي مقاصد خاصة بالعائلة، المقاصد المتعلقة بفقه الأسرة أو بأحكام العائلة، فقه الأسرة، أو المقاصد المتعلقة بالأحوال الشخصية. واضح؟ الاستقرار العائلي، وكذلك يعني تكسير التناسل وما شكل ذلك. جيد. ثم قال أو مقاصد خاصة بالتصرفات المالية، المقاصد المتعلقة بالتصرفات المالية، بفقه المعاملات المالية أو بالمعاملات المالية. على سبيل المثال يعني تحقيق التبادل وتحقيق الرواج للسلع، وكذلك أكل الحلال، وكذلك إباحة الحلال من البيوع والتبادلات المالية، وكذلك يعني التحريم أكل أموال الناس الباطل، وكذلك نفي الضرر والغرر في العقودات المالية. ومنها أيضا قال مقاصد خاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان، العمل والعمال، المعاملات المتعلقة بالشركات، العمل والأبدان مثل شركة قراض أو ما شكل ذلك. واضح؟ الوضوح في المعاملة أو ما شكل ذلك. ومنها مقاصد خاصة بالقضاء، والشهادة بفكر القضاء وطرق الإثبات، من مقاصد الإقرار، يعني من مقاصد يعني الشريعة في ذلك أنه تحقيق العدالة ورفع الخصومات ويعني رفع الظلم عن المتخاصمين وغير ذلك، وتطبيق الشريعة الإسلامية. وكذلك قال هناك مقاصد خاصة بالتبرعات المالية، يعني ابتغاء وجه الله في التبرعات في الصدقات. وكذلك قال هناك مقاصد خاصة بالعقوبات بفقه العقوبات. ما المقصد من العقوبات؟ الزجر، تحقيق الزجر والردع لاقتراف الجريمة. وكذلك يعني بالنسبة للحدود أنها كفارة يعني من الذنب لمن أقيم عليه الحد وما شاكل ذلك. هذه المقاصد الخاصة وأمثلتها وذكر أهم أبوابها، لكن لها أبواب أخرى، لكن هنا ابن عاشور ذكر أهم الأبواب للتمثيل. والمؤلف نقل عن ابن عاشور في كتابه الشريعة مقاصد الشريعة الإسلامية. ثم يعني المثال الثالث يعني المقاصد الجزئية، المؤلف لعله أغفل عنه يعني نسي عنه يعني سقط منه فلم يذكره، ولكن في العنوان ذكره، قال المقاصد العامة والخاصة والجزئية، لكن لم يذكر المقاصد الجزئية. والمقاصد الجزئية هي المقاصد الخاصة بحكم معين التي تتعلق بحكم واحد معين لا بباب معين، لا يوجد تحته إلا مسألة معينة واضحة. على سبيل المثال مسألة مشروعية الصوم، لماذا شرع الصوم؟ لتحقيق التقوى. مسألة مشروعية الصلاة، لماذا شرعت الصلاة؟ يعني تحقيق الخشوع والمناجاة بين الله. أقيم الصلاة لذكري. وكذلك مسألة الأمر بالاستئذان قبل دخول البيت، لماذا؟ من أجل البصر، لكي لا يقع البصر على من في البيت. لذا القسم الثالث من أقسام المقاصد من حيث العموم والخصوص والجزئية هي المقاصد الجزئية، وهي المقاصد المتعلقة بحكم معين. جيد، الآن ننتقل إلى التقسيم الرابع من تقسيمات المقاصد الشرعية، وهو التقسيم الذي يتعلق بالقطع والظن والوهم. فالمقاصد الشرعية من حيث القطع بها أو الظن بها أو الوهم في إدراكها تنقسم إلى ثلاث أقسام ذكرها المؤلف في المطلب الرابع. قال المقاصد القطعية والمقاصد الظنية والمقاصد الوهمية. واضح؟ أولا المقاصد القطعية. والمقاصد القطعية هي المقاصد التي توافرت على إثباتها طائفة عظمى من الأدلة والنصوص. المقاصد القطعية ثبتت بأدلة كثيرة تفيد القطع واليقين في كونها مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية. من أجل ذلك عبر المؤلف عنها فقال هي التي توافرت على إثباتها طائفة عظمى، يعني أدلة كثيرة يعني والنصوص، طائفة عظمى من الأدلة والنصوص. مثالها التيسير، مثال المقاصد القطعية التيسير ورفع الحرج وتحقيق الأمن وحفظ الأعراض وصيانة الأموال وما شاكل ذلك من المقاصد القطعية، والتي يكسرها كل القواعد وكل المقاصد الضرورية الخمس التي سبق ذكرها من المقاصد القطعية، وكذلك أغلب المقاصد الحاجية والتحسينية. جيد، الباء المقاصد الظنية. هنا يعني سيعرف لنا القسم الثاني إذن من تقسيم المقاصد من حيث القطع والظن والوهم. المقاصد الظنية قال وهي التي هي المقاصد التي تقع دون مرتبة القطع، يعني أدلة إثباتها أقل من أدلة إثبات المقاصد القطعية دون مرتبة القطع، والتي اختلفت حيالها الأنظار والآراء. يعني بالنسبة لإثباتها اختلف أنظار العلماء، أقوال العلماء وآراء العلماء. فهذه المقاصد الظنية، قال هي التي تقع دون مرتبة القطع والتي اختلفت هي لها الأنظار والآراء. قال ومثالها مثال المقاصد الظنية، مقصد سد ذريعة إفساد العقل، ذريعة إفساد العقل من السكر، والذي نأخذ منه تحريم القليل من الخمر، يعني سد جميع ذرائع إفساد العقل، فبناء عليه نحرم كل ما يؤدي كثيره إلى يعني إفساد العقل، نحرم كل قليل كثيره يؤدي إلى إفساد العقل، منه تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر، وكذلك تحريم النبيذ الذي لا يغلب إفداعه إلى الإسكار، النبيذ الذي فيه إسكار قليل لكنه لا يفضي إلى الإسكار نحرمه بناء على سد ذريعة إفساد العقل، فتكون تلك الدلالة دلالة ظنية. وإن كان المقاصد الظنية نوعا ما قليلة في الشريعة الإسلامية، فلذلك حتى في المثال المؤلف لم يأتي بأمثلة كثيرة، لأن غالب المقاصد الشرعية هي مقاصد يعني قطعية، واضح كما سبق أن بينا. جيم المقاصد الوهمية، واضح، الملغة، وتسمى المقاصد الملغة. إذن القسم الثالث من أقسام المقاصد باعتبار القطعية والظنية والوهمية. زيد قال وهي التي يتخيل أنها صلاح وخير إلا أنها على غير ذلك، وقد اصطلح العلماء على تسميتها بالمصالح الملغة. زيد قال المقاصد الوهمية هي التي يتخيل أن فيها صلاح وخير، لكن في حقيقة أمرها لا يوجد لا صلاح ولا خير، لكن في الخيال ينقضح إلى الإنسان أن فيها الصلاح والخير، لكن في حقيقة أمرها لا صلاح فيها ولا خير فيها. قال المؤلف اصطلح العلماء على أنها على تسميتها بالمصالح الملغة، فالمقاصد الوهمية هي المصالح الملغة. هنا في تحت عرف المصالح الملغة، قال تنقسم المصالح من حيث القبول والرد إلى والرد الشرعيين إلى الآتي: هناك مصالح المعتبرة، قال المصالح المعتبرة هي التي صرح الشرع باعتبارها وقبولها، مثالها مصلحة الصيام والحج والعدل والزواج. ثم ثانيا قال المقاصد الملغة وهي المتعلقة بمسألتنا المقاصد الوهمية. المصلحة الملغة قال هي التي ألغاها الشرع من الاعتبار، لم يعتبر بها الشريعة، ألغاها ولم يقبلها، مثالها مصلحة القمار، فهي مصلحة ملغة، ومصلحة الربا، ومصلحة قتل المريض الميؤوس من شفائه، فكلها مصالح ملغة. مصلحة القمار والربا وقتل المريض الميؤوس، ما يسمونه الغرب بقتل الرحمة، كلها مصالح ملغة، فمن أجل ذلك هي مقاصد يعني وهمية في الحقيقة. ثم ثانيا قال المصلحة المرسلة، قال والمصلحة المرسلة هي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، لا يوجد دليل على اعتبارها ولا إلغائها، والتي ترك تحديدها إلى الاجتهاد الشرعي الصحيح، فتركت للعلماء أن يجتهدوا في تحديدها، فما كان يلائم ويناسب الشريعة فهو يلحق بالمصالح المعتبرة، وما كان مخالف للشريعة فيلحق بالمصالح الملغة. واضح؟ مع وجوب النظر في أصولها وأجناسها الشرعية البعيدة، ومثالها جمع القرآن ملائم للشريعة فكان مصلحة معتبرة، واتخاذ العملة وبناء الطابق الثاني للطواف والسعي وتوثيق العقود وغير ذلك. المهم هذا ما يتعلق بتقسيم المقاصد من حيث القطع والظن والوهم، فرأينا أن المقاصد بهذا الاعتبار تنقسم إلى المقاصد القطعية وهي اليقينية، والمقاصد الظنية والمقاصد الوهمية. هذه هي ثلاثة أقسام للمقاصد بهذا الاعتبار الثالث ذكره. دين ننطلق إلى التقسيم الخامس، تقسيم المقاصد من حيث من تعود إليه بالنفع ورفع الضرر، باعتبار هل المقاصد يعني نفعها يرجع إلى كل الناس أو إلى بعض الناس. واضح هذا التقسيم؟ باعتبار المصلحة الموجودة في المقاصد، هل هي ترجع إلى كل الناس أو ترجع إلى بعض الناس؟ فهذا التقسيم الخامس يعني معناه يعني تقسيم المقاصد من حيث من تعود إليه بالنفع ورفع الضرر. واضح؟ فتقسيم المقاصد بهذا التقسيم الخامس من حيث مصلحة المصلحة الموجودة في المقصد هل يعود إلى كل الناس أو يعني بعض الناس، تنقسم إلى المقاصد الكلية التي تعود إلى منفعها تعود إلى عموم الناس وكل الناس، والبعضية هي التي مقاصدها مصالحها تعود إلى بعض الناس. أو أولا قال ب ألف المقاصد الكلية، قال المقاصد الكلية هي التي تعود على عموم الأمة كافة أو أغلبها بالنفع، يعني نفعها يعود إلى كل الناس، إلى كل الأمة الإسلامية أو أغلب الأمة الإسلامية. مثالها حفظ النظام، رأيت نظام الإسلام ونظام الأمة يعود إلى كل الناس، وحماية القرآن وحماية السنة من التحريف والتغيير كل هذا يعود إلى كل الناس، وتنظيم المعاملات المالية وبث روح التعاون والتسامح وتقرير القيم والأخلاق، فكل هذه مصالح كلية باعتبار أنها تعود إلى كل الناس. واضح؟ الثاني من أقسام المقاصد التقسيم الخامس المقاصد البعضية، وهي قال العائدة على بعض الناس بالنفع والخير، هي المقاصد التي مصالحها تعود على بعض الناس بالنفع والخير وليس كل الناس، على بعض الأمة الإسلامية، مثل مصلحة الانتفاع بالمبيع يعود إلى البيعان أو إلى البيعين، إلى البائع والمشتري، وكذلك مصلحة المهر يعود إلى المرأة المتزوجة التي تزوج عنها، والأنس بالأولاد تعود مصلحة الأنس بالأولاد تعود إلى الزوجين. واضح؟ فهذه المقاصد البعضية. طيب ننتقل إلى التقسيم السادس، وهو تقسيم المقاصد باعتبار هل المقاصد أصلية أو المقاصد تابعة، باعتبار يعني التقسيم السادس تقسيم المقاصد باعتبارها هل هي مقاصد أصلية أو مقاصد فرعية يعني تابعة وليست أصلية، أو يعني تقسيم المقاصد باعتبار هل منافعها في الدنيا فحسب أو في الآخرة. فالمقاصد الأصلية هي المقاصد الأخروية، والمقاصد التبعية أو التابعة هي المقاصد الدنيوية. جيد، هذا هو قال في المطلب السادس، قال المقاصد الأصلية والتابعة، أو بعبارة أخرى نقول المقاصد الأصلية والأخروية أو المقاصد التابعة أو الدنيوية. إذا قال ألف المقاصد الأصلية، والمقاصد الأصلية هي المقاصد الأخروية. قال المقاصد الأصلية هي التي ليس فيها حظ للمكلف، يعني حظ من حظوظ الدنيا من منافع الدنيا، ليس له منفع من منافع الدنيا، بل منافعها كلها وأغلبها في الآخرة. من أجل قال هي التي ليس فيها حظ للمكلف منفعة من منافع الدنيا، تعود إليه مباشرة، بل منافعها في الآخرة، وهي التي تسمى إذن المقاصد الأخروية. ومثالها مثال المقاصد الأصلية أمور التعبد، غالبا أغلب أمور التعبد العبادات مصالحها أخروية في الأخرى. باء المقاصد التابعة أو المقاصد التبعية، وهي المقاصد الدنيوية. قال وهي التي فيها حظ للمكلف، يعني للمكلف فيها حظ من حظوظ الدنيا، فمن أجل ذلك تسمى المقاصد الدنيوية. مثال المقاصد الدنيوية يعني مقاصد البيع وكذلك الزواج، فمنافعها أكثرها أو كلها دنيوية. وهذا هو تقسيم المقاصد. ومن أجل ذلك بعض العلماء يجعلون المقاصد الأخروية والدنيوية قسما آخر، لكن في الحقيقة هي المقاصد الأخروية نفسها هي المقاصد الأصلية، والمقاصد الدنيوية نفسها هي المقاصد التابعة أو التبعية. زيد. قال المؤلف في آخر هذا المبحث الذي نحن بصدد دراسته، قال وسنزيد بيان هذا النوع من المقاصد ضمن الجزء الثاني. في الجزء الثاني إذن فيه زيادة في بيان المقصود بالمقاصد الأصلية والتابعة، وهو يعني موجود في المبحث الخامس حسب ما قال في الجزء الثاني. جيد، هذا ما تيسر لنا في هذه المحاضرة. نحن أخذنا المبحث التاسع، وهو المبحث المتعلق ببيان تقسيمات المقاصد وبيان أنواعها. إن شاء الله نأمل في المحاضرة المقبلة أن ندخل في المبحث العاشر، وهو المبحث المتعلق ببيان مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء. هذا المبحث تحته يعني مطالب، مطلب الأول بيان معنى وضع الأحكام ابتداء، أدلة تحقيق المصالح مطلب الثاني، وكذلك ننتقل بعده إلى المبحث الحادي عشر أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها، يعني كأنه يعود الكرة إلى المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والتحسينية، ومعها المقاصد التكميلية. إن شاء الله سنرى هذا بشكل مفصل بإذن الله في المحاضرة المقبلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أخذنا من العلم، وأن يسر لنا سبل تعلم العلم، وأن ينفعنا بما أخذنا من العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.